أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في البحث حول المصادر الرجالية، وأشرنا فيما سبق إلى نبذة من البحث المتعلق بكتاب ابن الغضائري وعليكم السلام، وذكرنا أنه هناك خلاف في أن الكتاب للأب أو للابن، وأشرنا إلى الأدلة التي استدل بها على أن الكتاب للأب وأجبنا عن تلك الأدلة وعليكم السلام. القول الثاني أن الكتاب للابن، القول الثاني أن الكتاب للابن، أو بتعبير أدق أن الكتاب ينسب للابن. هل أن الكتاب ينسب إلى الأب أو للابن؟ لأنه نحن لا نقبل، سيأتي إن شاء الله، أننا لا نقبل بصحة النسبة للابن أصلا، واضح. لكن هو في النهاية القول الثاني هو الصحيح، أنه ينسب للابن، لكن هل هذه النسبة صحيحة أم لا، هذا بحث آخر. يعني الكتاب ينسب للابن لا للأب، ولكن نقاشنا الذي سيأتي بعد في وسط الدرس إن شاء الله حول صحة هذه النسبة وعدم صحة هذه النسبة. خب، ما الذي استدل به على نسبة الكتاب للابن؟ استدل على نسبة الكتاب للابن بعدة أدلة. الدليل الأول ما ذكره الشيخ عن كتابه، حيث أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر أن لأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري كتابين في علم الرجال، أحدهما في أسماء المصنفات والآخر في أسماء الأصول، فهرس للمصنفات وفهرس للأصول، ولم يذكر للأب أي كتابين، ولم يذكر للأب أي كتابين، واضح. هذا هو الدليل الأول. والشيخ سبحانه هنا يستدل بهذا الدليل، يقول ولعل الكتاب ولعل هذا الكتاب هو كتاب ثالث لي ابن الغضائري، أو هو كتاب التاريخ الذي ذكرنا أن الشيخ النجاشي أشار إلى وجوده، حيث أن الشيخ النجاشي أشار إلى وجود كتاب التاريخ لابن الغضائري. وهذا الدليل كما ترون غير تامين. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وإن ذكر في مقدمة فهرسته بأن لابن الغضائري كتابين، أحدهما في الأصول والثاني في المصنفات، إلا أنه لم يشر لا من قريبا ولا من بعيد إلى كتاب الضعفاء، وهذا الكتاب ليس في أسماء المصنفات ولا في أسماء الأصول، وإنما هو في رجال الرواة الضعفاء. كما أن نفس الشيخ الطوسي رحمه الله ترجم للوالد للأب في رجاله، في رجال الطوسي، وذكر أن له العديد من الكتب سنذكرها أو ذكرناها في الفهرس، فلعل واحدا منها هو هذا الكتاب، وحينما نراجع الفهرس لا نجد ترجمة الأب ولا ترجمة الابن في فهرس الشيخ الطوسي، لا نجد لا للأب ترجمة ولا للابن. فلعل الشيخ يرى أن يعني إذا كان القضية قضية احتمالات، من المحتمل أن الشيخ لا يرى أن هذا الكتاب للأب وإن للابن، وإنما يرى أنه للأب. بعبارة أخرى، أقصى ما تستدلون به أن الشيخ أشار إلى وجود كتابين للابن، وهذا المخلار نحن لا نشكك فيه، في أصل وجود كتابين، كتاب فهرس للمصنفات والكتاب الآخر فهرس الأصول، هذا المخلار لا نشكك فيه، وإنما الكلام في كتاب الضعفاء. عبارة الشيخ لا تفيد أن كتاب الضعفاء الموجود هو للأب أو للابن، وعدم إشارته إلى هذا إلى وجود هذا الكتاب للأب لسقوط ترجمة الأب في الفهرس، حيث أنه وعد بذكر أسماء مؤلفات الأب لكنه لم يفي بذلك، بل قال ذكرناها، الظاهر في أنه سبق أن ذكرت في الفهرس، لكن حينما نواجد نبحث في الفهرس لا نجد لترجمة الأب عينا ولا أثر. فلعل هذا الكتاب من مؤلفات الأب. هذا الدليل، بعبارة أخرى الدليل الأول غير تامين. الدليل الأول الذي ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله هنا غير تامين. خب الدليل الثاني سيأتي أنه تام. خب الدليل الثاني إن أول من صنف وذكر أنه وقف على هذا الكتاب هو السيد بن طاووس رحمة الله عليه. السيد أحمد بن طاووس هو أول شخص نعلم أنه وقف على هذا الكتاب، أليس كذلك؟ السيد بن طاووس ذكرنا نحن يوم أمس العبارة التي أوردها في أول كتاب، نقلناها عن كتاب تحرير الطاووسي، ونص في أول الكتاب على ماذا؟ على أنه كتاب على أن الكتاب الخامس الذي اعتمد عليه هو كتاب الضعفاء لأحمد بن الحسين بن عبيد الله، وهو في ذكر الضعفاء خاصة. نحن قرأنا العبارة بتمامها يوم أمس، هي ينقل بعض الفقرات منها: إني قد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم من كتب خمسة، إلى أن قال: وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة. فهو هنا يصرح بأن الكتاب هو كتاب من؟ الابن أحمد بن الحسين. ونحن كل طرقنا إلى هذا الكتاب إنما هي ترجع إلى من؟ إلى السيد بن طاووس، فهو العمدة. فالبحوث الأخرى بعد ما لا يبقى لها قيمة أصلا. هذا الدليل الثاني، دليل ثان على أن الكتاب ينسب إلى أحمد بن الحسين. فالنسبة صحيحة أم لا بعد بيجي البحث، لأننا سنشكك في أصل هذه النسبة، لكن الكتاب لا ينسب إلى الأب، الكتاب ينسب إلى ابن الغضائري أحمد بن الحسين. خب الدليل الثالث وهو أيضا دليل تام، عبائر العلامة رحمة الله عليه حيث يقول ابن الغضائري، حينما ينقل عبائر يقول قال الطوسي، قال النجاشي، قال ابن الغضائري، لا يقول قال الغضائري، قال يقول ماذا؟ قال ابن الغضائري يعني أحمد بن الحسين، فإن الأب يقال له الحسين الغضائري، واضح؟ الغضائري. الظاهر أن الغضائري لقب للأب لا للأب. وإن شككت في ذلك وقلت لعل ابن الغضائري لقب للأب والابن معا، وأن الغضائري لقب الجد مثلا أو أحد الأجداد، محتمل هذا أو مو محتمل، فكليهما يقال له ابن الغضائري سواء كان الأب أو الابن، مثل ما الإمام الجواد يقال له ابن الرضا، والإمام الهادي يقال له ابن الرضا، والإمام العسكري أيضا يقال له ابن الرضا. هذا محتمل أم لا؟ أن ابن الغضائري لقب لا لخصوص أحمد بل حتى للحسين، الحسين ابن الغضائري أيضا، هذا محتمل. إن قلت بأن هذا الاحتمال موجود نقول العلامة الحلي صرح في ترجمة إسماعيل بن مهران، قال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري رحمه الله إنه يكنى أبا محمد، ليس حديثه بالنقي. إذن يصرح بأن الكتاب لمن؟ للابن، كما صرح أستاذه السيد بن طاووس بأن الكتاب للابن. نعم في وسط صفحة 87 بحسب طلعتنا الشيخ العلامة الحلي ماذا يقول؟ ينقل عن كتاب ابن الغضائري، العلامة الحلي ينقل عن كتاب الضعفاء. خب ماذا يقول؟ قال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين، ما لو كان الكتاب للأب لقال قال الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري، لكنه نسب القول للابن، مما يعني أنه يعتقد أن الكتاب للابن. ومما يستدل به أيضا على أن هذا الكتاب للابن لا للأب ما ورد في نفس كتاب الضعفاء، ما ورد في نفس كتاب الضعفاء لابن الغضائري حيث قال في ترجمة المفضل بن صالح: ضعيف كذاب. شوفوا في نفس كتاب الضعفاء الموجود الآن، ذكرنا لكم أن كتاب الضعفاء موجود الآن وأنه مستل من كتاب حل الإشكال، أليس كذلك؟ في نفس كتاب الضعفاء لابن الغضائري موجود في ترجمة المفضل بن صالح ضعيف كذاب يضع الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال سمعت معاوية بن حكيم يقول سمعت أبا جميل يعني المفضل بن صالح سمعت أبا جميل يقول أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. يعني أنا اخترقتها الرسالة المعروفة رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر، أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. هو يقول هكذا. خب احنا ما يهمنا من متن الرواية، المهم من الناقض هذا. حدثنا أحمد بن عبد الواحد، أحمد بن عبد الواحد من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي وابن الغضائر الابن، وليس من مشايخ الأب، لأنه في طبقة الأب ولا في مورد واحد تجد الأب ينقل عن أحمد بن عبد الواحد. واضح؟ الأب إنما ينقل عن من؟ هو زميل لأحمد بن عبد الواحد، يعني في طبقة أحمد بن عبد الواحد. فهنا المؤلف ينقل عن أحد المشايخ، هذا الشيخ أحمد بن عبد الواحد من المشايخ المعروفين للنجاشي والطوسي ولأحمد بن الحسين، وقد ذكرنا فيما سبق عبارة فيها أن الشيخ النجاشي يقول قرأت هذا الكتاب أنا وأحمد بن الحسين على الشيخ أحمد بن عبد الواحد. هذه العبارة تقدمت ما أذكر في أي صفحة، أنا في صفحة 81 في صفحة 81 بحسب هذه الطبعة يقول كما يظهر ذلك أيضا في ترجمة علي بن حسن الفضال حيث قال قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والطلاق وهو على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه. إذا أحمد بن عبد الواحد من مشايخ الابن، واضح، وليس من مشايخ الأب أصلا. فنفس النقل في كتاب ابن في كتاب الضعفاء عن أحمد بن عبد الواحد قرين على أن مؤلف كتاب الضعفاء على فرض صحة النسبة هو الابن وليس الأب. واضح؟ قرينة أخرى أيضا يمكن أن تذكر ما ورد في كتاب الضعفاء أيضا في ترجمة أحمد بن علي أبو العباس الرازي حيث قال حدثني في هذه الترجمة في كتاب الضعفاء قال وحدثني أبي، في ترجمة من؟ أحمد بن علي أبو العباس الرازي، يقول مؤلف كتاب الضعفاء حدثني أبي أنه رحمه حدثني أبي رحمه الله أنه كان في مذهبه ارتفاع. هنا أحمد بن الحسين ينقل عن والده الحسين بن عبيد الله، ومن غير المعروف عن يعني لو أردنا أن نفترض أن الكتاب للأب، الأب وهو الحسين، لا يعرف أن والده عبيد الله له معرفة بعلم الرجال بخلاف الحسين نفسه. الحسين الأب له معرفة بعلم الرجال كما نص الشيخ الطوسي. على أي حال القرائن كثيرة جدا على أن الكتاب على فرض صحة النسبة، يعني الكتاب ينسب للابن لا للأب، لكن سيأتي التشكيك في ثبوت النسبة للابن أصلا، هل هي ثابتة أم لا. لكن ألغو احتمال أن يكون الكتاب للأب، الكتاب لا يحتمل أن يكون للأب أصلا. واضح؟ نحن نلغي احتمال أن يكون الكتاب للأب أصلا، والكتاب على فرض صحة النسبة إنما هو للابن.
غيره
ابن الغضائر ينقل
على الكتاب ابن الغضائر او لابيه،
لا سيد اعطني مجال. احنا الان ما اريد ان اثبت ان الكتاب للابن، سيد ما اريد ان اثبت هذا البحث، بيجي بعد قليل. احنا نقول هذا الكتاب لو اننا قطعنا انه للغضائر قطعنا، واضح، لكن لا ندري هو للاب او للابن، فناتي نريد ان نثبت انه للابن او للاب، نقول الكتاب للابن وليس للاب. ليش؟ لان في داخل الكتاب قرائن تفيد بان الكتاب للابن، هذا واحد. واول من وجد الكتاب وهو السيد بن طاووس نسب الكتاب للابن، والعلامه الحلي نسب الكتاب للابن. وضحت الفكره الان؟ لكن سيأتي الآن المناقشة في أصل ثبوت الكتاب للابن أو الأب. نحن نقول لو غضضنا النظر عن المناقشة الآتية، لو غضضنا النظر عن المناقشة الآتية فهنا وقلنا الكتاب قطعا، شخص يقول أنا حصل عندي كشف غيبي بأن الكتاب إما للأب أو للابن، علم إجمالي، ف فالقرائن هنا تشير إلى أن الكتاب للابن لا للأب. لكن هذه القرائن كما سيأتي لا تفيد في المقام شيئا في إثبات أصل أن الكتاب للابن أو الأب، ولعله لشخص آخر أراد أن يعني نحن في البحث الآتي بعد قليل سنشكك في أن الكتاب أصلا للابن، لعله لشخص آخر زيد بن عمرو مثلا كتبه وادعى أنه للابن. المهم الكتاب إما هو للابن أو لشخص آخر كتبه وادعى أنه للابن، لكن الكتاب ليس للأب ولا لشخص ادعى أنه للأب. ماذا الفكرة واضحة الآن؟ الآن سيأتي النقاش حينما نتكلم بعد قليل عن قيمة الكتاب العلمية، بدي النقاش في بعض النقاط. الآن اتركونا مع الشسمة مع المصنف، لأن احنا يكون نمشي مع الكتاب في تسلسله في الأبحاث. خب إلى هنا تم هذا المبحث. المبحث التالي يقول كتاب الضعفاء رابع كتبه. خب هنا عبارة طويلة أضطر إلى اقتضابها والتعليق عليها لأنها يمكن أن تقرأ، الأخوة يقرؤون العبارة بعد ذلك ولا نحتاج إلى تطبيقها. الشيخ السبحاني هنا يقول أن للمصنف لأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري أربعة كتب في هذا العلم. الكتاب الأول والثاني عليهما ما يستحقان هما الذين أشار إليهما السيد ابن الشيخ الطوسي في مقدمة سحر السيف، واضح؟ الذين أشار إليهما الشيخ الطوسي في مقدمة سحر السيف، قال أن له كتاب في سحر المصنفات وكتاب في سحر الأصول، وهذا المقدار لا يمكن التشكيك فيه أصلا أن هناك كتابين ينسبان إلى ابن الغضائري، أحدهما سهرة الأصول والثاني سهرة المصنفات، هي الكتاب الأول والثاني. خب وقد ذكر الشيخ الطوسي أن ابن الغضائري اخترم وضاع هذان الكتابان، أليس كذلك؟ خب الكتاب الثالث يقول العلامة الحلي هو كتاب يسمى كتاب الممدوحين، وهذا الكتاب لا عين له ولا أثر في الوقت الراهن، ولا توجد حتى عبائر هذا الكتاب سوى ثلاث عبائر أو أربع أوردها العلامة الحلي، وسيأتي التعرض لها بعد قليل. واضح؟ هذه عن كتاب الممدوحين لابن الغضائري. خب الكتاب الرابع هو كتاب الضعفاء الذي نتكلم عنه هنا، وهو الكتاب الذي نقله السيد بن طاووس في حل الإشكال وأورده العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وابن داود أيضا في كتابيهما، هذا كتاب الضعفاء، هذا الذي هو محل كلامنا. هنا بعض الأبحاث حتى يتضح المطلب أكثر نقول هل يحتمل أن يكون كتاب الضعفاء الذي نتكلم عنه هو نفس الكتابين الذين أشار إليهما الشيخ الطوسي في مقدمة بهرسته أم لا؟ لا يحتمل الكتابين، يعني هل يحتمل لأن الشيخ الطوسي خب تكلم عن الكتاب الأول والثاني، هل يحتمل أن يكون الكتاب الرابع كتاب الضعفاء؟ احنا حين ذكرنا أربعة كتب، الكتاب الأول فهرست الأصول، الكتاب الثاني فهرست المصنفات، الكتاب الثالث كتاب الممدوحين، والكتاب الرابع كتاب الضعفاء. هل يحتمل أن يكون كتاب الضعفاء الذي ينقل عنه السيد بن طاووس وتلميذاه هو نفس الكتاب الأول أو الكتاب الثاني أو هما معا؟ من المحتمل ذلك؟ لا، ليس من المحتمل ذلك. لماذا؟ لأن المفروض أن السيد بن طاووس ينقل عين العبائر الواردة في الكتاب، وكذلك العلامة الحلي وابن داود ينقلان عين العبائر الواردة في كتاب ابن الغضائري، والمفروض أن الشيخ الطوسي نص على أن كتاب ابن الغضائري في الأصول والمصنفات، في حين كتاب الضعفاء الذي نجده لا يشير إلى أسماء الكتب ولا يهتم إلى أسماء الكتب بتاتا، وإنما يهتم فقط إلى وصف الراوي بأنه ضعيف أم ليس بضعيف. فموضوع الكتاب مختلف تماما، فلا يحتمل الاتحاد. تفهمني يعني؟ هذا الموضوع مختلف تماما ولا يحتمل الاتحاد بين الكتاب الرابع الذي عنوناه نحن بعنوان كتاب الضعفاء وبين الكتاب الأول والثاني. خب ثم يذكر الشيخ السبحاني بأنه من البعيد جدا ليؤكد وجود الكتاب الثالث وهو كتاب الممدوحين. يقول من البعيد أن الشيخ ابن الغضائري أحمد بن الحسين يؤلف كتاب في الضعفاء ولا يؤلف في الممدوحين، هذا عادة بعيد. يقول أقول لا وجه لاستبعاده انصافا، ما المانع أن يؤلف في الضعفاء ولا يؤلف في الممدوحين؟ نعم سيأتي أنه ألف في الممدوحين، ليس بعيدا أنه ألف في الممدوحين يعني بحسب القرائن. ثم يستشهد على أنه ألف في الممدوحين وأن له كتابان وليس كتابا واحدا، بأنه في عدة تراجم، العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب الخلاصة يذكر في عدة تراجم، ثلاث أو أربع تراجم، يقول قال ابن الغضائري كذا كذا كذا، ويأتي بعبارة ابن الغضائري، ثم يقول وقال في مثلا أنه ضعيف كذا، ثم يقول وقال ابن الغضائري في كتابه الآخر أنه ثقة. فيظهر من العلامة الحلي في هذه الثلاثة أو أربعة موارد، وهي ليست كثيرة يعني لا تتعدى الأربعة موارد على أكثر تقدير، يظهر من عبائر العلامة الحلي أن لابن الغضائري كتابين وليس كتابا واحدا، وهذا الأمر لم يرد إلا في عبائر العلامة، لم يرد في حل الإشكال ولا في كتاب ابن داود، فقط في كتاب الخلاصة للعلامة الحلي. مثلا يقول العلامة في ترجمة سليمان النخعي صفحة 88 اقرأ وهني الحين في الكتاب، في ترجمة سليمان النخعي قال ابن الغضائري سليمان بن هارون النخعي أبو داود يقال له كذاب النخع، روى عن أبي عبد الله، ضعيف جدا ضعيف جدا. وقال في كتابه الآخر سليمان بن عمر أبو داود النخعي إلى آخر العبارة. اقتضب العلامة الحلي العبارة، الشيخ سبحانه اقتضب العبارة هنا لأن مفاد العبارة هذه نفس مفاد العبارة تلك، وهذا أنا مستغرب ليش قارنوا بين العبارتين، مفادهما قريب من بعضهما جدا. خب. وقال في ترجمة عمر بن ثابت ضعيف جدا قاله ابن الغضائري، وقال في كتابه الآخر عمر بن أبي المقدام نقط نقط. خب. وقال في ترجمة محمد بن مطالب اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي احد الكتابين انه ضعيف وفي الكتاب الاخر انه ثقة. وهذه النصوص تعطي ان للرجل يعني لاحمد بن الحسين كتابين، احدهما للضعفاء والمذمومين والاخر للممدوحين والموثقين، وهذا الامر لا بأس بظهور من عبائر العلامة أن له كتابين، أنه يصرح وقال في كتابه الآخر أو ففي أحد الكتابين أنه ضعيف وفي الآخر أنه، فعبائر العلامة صريحة في وجود كتابين لأحمد بن الحسين الغضائري. إذن إلى هنا ثبت عندنا أن الكتاب الأول والثاني غير الكتاب الرابع وغير الكتاب الثالث أيضا، فالمفروض أنه له أربعة كتب، أربعة كتب لأحمد بن الحسين. ها كتاب التاريخ من المحتمل أنه أحد الكتابين الثالث أو الرابع. كتاب التاريخ لماذا؟ لأنه تعورث كثيرا، أنا ما حبيت أشير إلى المطلب، تعورث كثيرا الإشارة إلى كتب الرجال بكتاب التاريخ. تاريخ البخاري هو كتاب الرجال للبخاري مو أكثر. كتاب الرجال للبخاري يسمى تاريخ البخاري، وكذا في عدة موارد مثل هذا التعبير موجود، فلعله الكتاب الثالث أو الرابع هو كتاب التاريخ، ولعل كتاب التاريخ كتاب خامس غيرهما غير هذه الكتب الأربعة، ما إلا أن ثمرة مهمة حين في تأكيد هذا الأمر أو نفيه. ها لماذا لم يذكر الشيخ الطوسي كتاب الكتاب الثالث والرابع وأشار إلى الأول والثاني؟ لأن الشيخ الطوسي لم يترجم لأحمد بن الحسين أصلا في كتابه، وإنما ذكر الكتابين في مقدمة الفهرس. لماذا؟ ليقول أنه لم يسبقني أحد إلا أحمد بن الحسين له كتابين وقد تلف، والكتابين الأول والثاني في الفهرستين بخلاف الثالث والرابع فإنهما كتابي رجال، موضوع آخر. واضح لماذا العلامة، لماذا الشيخ الطوسي أشار للأول والثاني ولم يشر للثالث والرابع؟ الأول والثاني موضوعهما يتشابه مع موضوع الفهرس للشيخ الطوسي. لهذا الشيخ الطوسي قال في مقدمة الفهرس أن أحمد بن حسين كتب كتابا مثل كتابي، لكنه لم يستخص الظاهر وأن الكتابين قد تلفا. الشيخ الطوسي يقول، قرأنا احنا عبارة الشيخ الطوسي، قلنا انه احترم، نقل الشيخ الطوسي ان احمد بن الحسين احترم، وانه ماذا بعض ورثته قد عمد الى اتلاف الكتاب. ستأتي ان شاء الله بقية المطالب. الان نأتي الى المبحث الاساس والمهم في هذه في هذا المبحث، كتاب الضعفاء وقيمته العلمية عند العلماء. يقول هنا بأنه اختلفت نظرية العلماء حول الكتاب اختلافا كبيرا وعميقا. فهناك عدة آراء، أربعة آراء يشير إليها المصنف هنا حول الكتاب. فمن ذاهب إلى أنه مختلق لبعض معاملي الشيعة، هذه النظرية الأولى أن هذا الكتاب مختلق لبعض معاملي الشيعة أراد به الوقيعة فيهم، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، إلى قائل بثبوت الكتاب ثبوتا قطعيا وأنه حجة ما لم يعارض توثيق الشيخ والنجاشي. إلى ثالث بأن الكتاب له يثبت، القول الثالث إلى ثالث بأن الكتاب له، يعني ابن الغضائري، وأنه نقاد هذا العلم ولا يقدم توثيق الشيخ النجاشي عليه أصلا، يقدم ماذا؟ تضعيفه على توثيق الشيخ النجاشي أصلا. إذا الشيخ النجاشي وثق شخص وابن الغضائري ضعف، نأخذ بتضعيف ابن الغضائري، أخبر من الشيخ الطوسي وأخبر من الشيخ النجاشي. إلى رابع بأن الكتاب له، هذا القول الرابع، النظرية الرابعة تقول بأن الكتاب لابن الغضائري، غير أن جرحه وتضعيفه غير معتبر. ليش؟ لأن هذا الشخص له مزاج خاص ويوثق وثق حدثه ويضعف وثق حدثه، فلا يؤخذ بتوثيقه أو تضعيفه، لأنه لم يكن في الجرح والتضعيف مستندا إلى الشهادة ولا إلى القرائن المفيدة للأطمئنان، بل إلى اجتهاده في متن الحديث. فلو كان الحديث مشتملا على الغلو والارتفاع في حق الأئمة حسب نظر ابن الغضائري، وصف الراوي بالوضع وضعفه. هذا موجز الأقوال الأربعة، هذا موجز الأقوال الأربعة. الآن نأتي إلى هذه الأقوال واحد واحد ونشوف الاستدلالات. بعض الآراء لم يذكر استدلالات لأنها تحمل استدلالاتها في بطنها. المهم هو القول الأول، الشيخ السبحاني يرى أن هذه النظرية الأولى غير تامة. أول شيء يذكر النظرية ثم يردها، وهي النظرية الصحيحة. هو يقول أنها غير صحيحة لكنها هي الصحيحة كما سيتضح. النظرية الأولى ينسبها إلى الشيخ الطهراني، أغا بزرق الطهراني صاحب الذريعة. خلاصة هذه النظرية أن الكتاب لم تثبت نسبته إلى ابن الغضائري، هذا أولا، الكتاب لم تثبت نسبته إلى ابن الغضائري، خصوصا وأن السيد بن طاووس يقول لا طريق لي إلى هذا الكتاب. واضح؟ فمؤلف هذا الكتاب من أعداء الشيعة، وضع هذا الكتاب ونقل فيه بعض أقوال ابن الغضائري ونسبه إلى ابن الغضائري، أراد أن يطعن في رواية الشيعة حتى لا يبقى رام نعتمد عليه وتبقى رواياتنا ضعيفة. فألف هذا الكتاب ونسبه إلى ابن الغضائري، ووضع فيه بعض الأقوال الصحيحة لابن الغضائري التي نقلها النجاشي مثلا حتى يزيد يقيننا بصحة الكتاب، واشتهر بعد ذلك نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. هذا القول يدعيه العلامة عرب بزرق الطهراني رحمة الله عليه، وأن المؤلف كما يقول كان يريد الوقيعة في الشيعة بكل حيلة، ولأجل ذلك ألف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقالات ابن الغضائر تمويها ليقبل عنه جميع ما أراد إثباته من الوقائع والقبائح. ويمكن تأييد هذه النظرية يقول الشيخ السبحاني تأييدا أوليا يعني ببعض القرائن. القرينة الأولى أن هناك خلطة شديدة بين النجاشي وابن الغضائر رضوان الله تعالى عليهما، ومع ذلك لم نجد الشيخ النجاشي يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الكتاب، وهذه الخلطة تقتضي أن يطرح على هذا الكتاب، مع ذلك لم يشير إلى هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد. فلو كان الكتاب في الواقع هو كتاب ابن الغضائر لأشار إليه الشيخ النجاشي، ما المانع أن يشير إلى كتاب أحمد بن الحسين؟ ولماذا لم يكثر النقل عنه؟ واضح؟ نعم في عدة موارد نجد أن الشيخ النجاشي ينقل عن ابن الغضائر لكن لا ينقل عن كتابه، بل يقول قال أحمد بن الحسين، حينما يقول قال ظاهر أنه ينقل عنه نقلا حسيا لفظيا مشافهتان، ولا ينقل عنه ماذا؟ عن كتابه، وإلا قال ذكر، في حين نجده غالبا يقول قال أحمد بن الحسين ولا يقول ذكر أحمد بن الحسين أو كتب أحمد بن الحسين في كتابه. فهذا مما يؤكد أن الكتاب ليس لأحمد بن الحسين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما يظهر من كلام الشيخ في مقدمة الفهرس من أن كتاب ابن الغضائري قد تلف، يعني إن الظاهر من الشيخ الطوسي أن ما ألفه ابن الغضائري أهلك قبل أن يستنسح، حيث يقول واخترم هو وعمل بعض ورثته إلى إهلاك هذا الكتاب هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. هذا الدليل الثاني. فعلى فرض أن هناك كتاب لابن الغضائر المفروض أنه ماذا؟ قد تلف. الدليل الثالث أن نفس لفظ اخترام الذي ورد في كلام الشيخ يعني أنه مات دون 40 أو في سن 40 40 41 من زار عن ذلك لا يقال له اخترام. واضح؟ إذا وصل سن إلى 50 أو مات كذا ذلك لا يقال أنه ماذا؟ اخترام. والمفروض أن أحمد بن الحسين كان زميلا للشيخ النجاشي في درسه، بل يظهر منه أنه أكبر سنا من بعض القرائن، والنفس أتباع النجاشي بأقوال أنه كان كبيرا في السن نسبيا، على أي حال إما في سن النجاشي أو أكبر منه. واضح؟ فإذا كان في سن الشيخ النجاشي المفروض أن الشيخ النجاشي ولد 372، فمتى يكون فلو فرضنا أنه في نفس السنة ولد ابن الغضائري معناها في سنة 412 يكون عمره 40 سنة، فيكون عمره حينما اخترم 40 سنة يكون متى سنة 412 تقريبا أو في هذه الحدود، يعني والمفروض أن والده توفي 411، الحسين بن عبيد الله توفي سنة 411، والابن توفي بعده بسنة سنتين ثلاث سنوات، المهم في تلك الفترة. والمفروض أن الشيخ الطوسي والنجاشي والمفروض أن الشيخ الطوسي اطلع على هذا الكتاب في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه لو كان المؤلف لا زال حيا لكان يخبئ الكتاب، لكن بعد وفاة المؤلف المفروض أن دواعي انتشار الكتاب تكون موجودة حينئذ، دواعي انتشار الكتاب تكون موجودة. ولا نحتمل أن الشيخ النجاشي يطلع على الكتاب والشيخ الطوسي لا يطلع على الكتاب، لأن بيئة بغداد وإن كانت عاصمة الدولة الإسلامية لكن الشيعة يجتمعون في محلة واحدة، كان هناك حي للشيعة، منطقة للشيعة يجتمعون فيها. إنزين، فكثيرا ما نفترض يعني الشيخ سبحان يفترض أن الشيخ الطوسي والنجاشي يجتمعان في كل ليلة تقريبا نظرا لصغر المساحة، يعني كثيري اللقاء، فلا نحتمل أن الشيخ النجاشي يطلع على الكتاب ولا يطلع عليه الشيخ الطوسي، في حين أن الشيخ الطوسي يصرح بأن الكتابين قد تلفا. ثم يقول حتى لو تنزلنا، يتنزل الشيخ السبحاني يقول على فرض التنزل. هذا كله الحين الشيخ السبحاني يريد أن يقوي دليل النظرية الأولى ثم يرده بعد ذلك. يقول لو تنزلنا سلمنا وتنزلنا، فأقصى ما يمكن أن يقال إن ابن الغضائر ترك أوراقا مسودة، مسودات لم تبيض، ووقف عليها الشيخ النجاشي ونقل عنها، ثم زاد عليه بعض أعداء الشيعة زيارات تقشعر منها الأبدان والجلود كما يقول الشيخ، ثم زاد عليه بعض المعاندين ما تقشعر منه الجلود وترتعد منه الفرائص من جرح المشايخ ورميهم بالدس والواضع، وهو كما قال السيد الداماد في رواشحه قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من قدحه. طرحت معالم هذه النظرية، ثم يأتي إلى تحليل هذه النظرية والرد عليها. أما الرد الأول، ثلاث أدلة، أتى بثلاثة أدلة صحيح؟ خب يرد على الأدلة الواحد تلو الآخر. يقول أما الأول فيكفي في صحة نسبة الكتاب. الدليل الأول ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أن المخالطة الشديدة بين النجاشي وابن الغضائر تقتضي أن يطلع النجاشي على هذا الكتاب، والحال أنه لم يطلع عليه، وإنما نقل عنه بعض الموارد نقل بنحو قال الدال على المشافهة، أليس كذلك؟ يقول أما الأول فيكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثيرة مع الموجود منه. يقول إذا قارن بين الموجود في كتاب النجاشي والموجود في كتاب الضعفاء نجد تطابق في عديد من الموارد، وهذا يدل على أن الكتاب الذي ينقل عنه النجاشي، أن النجاشي كان ينقل عن كتاب ابن الغضائري حتى وإن عبر بماذا بقاله، فإنه أنا يمكن أن أنقل عن السيد الخوئي يقول قال السيد الخوئي مع أنه موجود في كتابه لم يقله لفظا، هذا أمر متعارف التعبير بقال وإن كان أظهر في المشافهة لكن قد يستعمل في النقل عن الكتاب. خب ثم نسأل لماذا إذن الشيخ النجاشي لم يذكر تمام ما ذكره أحمد بن الحسين في كتابه؟ يقول خب الشيخ النجاشي لا يقلد أحمد بن الحسين، ينقل بعض آرائه التي يراها صحيحة، وهناك آراء أخرى ذكرها أحمد بن الحسين بن الغضائري والنجاشي لا يرى لا يوافقه فيها فلم ينقلها. أنا حينما أنقل بعض كلمات سيد الخوئي لا يعني أني أنقل كل كلمات سيد الخوئي أقبلها. كذلك الشيخ النجاشي حينما ينقل عن كتاب الضعفاء لابن الغضائري إنما ينقل عنه الأمور التي يوافقه عليها. خب ولذلك ضرب سطحا عن الموارد الأخرى إلا في موارد خاصة نقلها لاختلاف مشربهما في نقل الرجال وتمييز الثقات. هذا الجواب الأول، نرد عليه لو ما نرد. الشيخ السبحاني هنا يقول يكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، يكفي في حتى ننسب هذا الكتاب كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري، يكفي في صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري تطابق ما نقله النجاشي. يقول إذا رجعنا النجاشي في حدود 27 مورد أو كذا ينقل عن ابن الغضائري صحيح، هذه الموارد إذا قارناها مع كتاب الضعفاء نجدها تتطابق. هذا قرين على أن هذا كتاب الضعفاء هو نفس الكتاب الذي ينقل عنه ابن الغضائري، عفوا ينقل عنه الشيخ النجاشي. والجواب نجاوب عنه لو شربك الأفكار في أذهانكم. الجواب هذا أقصى ما يثبت أن هناك تشابه. لماذا لا نقول أن شخصا نقل العبائر التي نقلها الشيخ النجاشي عن ابن الغضائري جمعها؟ طبعا لا يوجد تطابق تشابه، حتى أكون دقيق، لا يوجد تطابق بين ما نقله النجاشي وبين ما هو موجود في كتاب ابن الغضائري، بل هناك كثير من الحالات اختلاف واضح في الألفاظ، لكن هذا لا يضر، هذا الاختلاف مو اختلاف جوهري واضح. لكن وعلى فرض التطابق ما المانع أن يأتي شخص اسمه زيد بن عمرو كذاب وضاع فيجمع العبائر المنقولة عن ابن الغضائري ويجمعها في كتاب ويزيد عليها أمور يدسها على ابن الغضائري لكي يثبت صحة الكتاب لابن الغضائري؟ بس شنو يعني؟ لو أتى شخص، خلنا نفترض اسمه زيد بن عامر، وجمع العبائر التي نقلها النجاشي في كتابه عن ابن الغضائري، وما ربما ستكون موجودة في كتب أخرى لم تصل إلينا أيضا، جمعها في كرات وأضاف إليها أمور تهواها نفسه، ونسب الكتاب إلى ابن الغضائري حتى ماذا؟ يثبت صحة النسبة. هل هناك مانع من ذلك؟ نحتمل الدس أم لا نحتمل؟ نحتمل الدس، بل حتى لو كان أصل كتاب ابن الغضائري نحتمل الدس كما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. وأما الثاني، الثاني أن الشيخ الطوسي يقول ماذا؟ أن الكتابين قد تلفا، أليس كذلك؟ وأما الثاني فلما عرفت، شوف غريب هذا الجواب يعني، وأما الثاني فلما عرفت، أنا بقرأ نص عبارة الشيخ السبحاني حتى يكون الرد فيها واضح. وأما الثاني، الثاني ذكرنا إحنا عبارة الشيخ واخترم هو وعمل بعض ورثته لا يهلاك هذين الكتابين. يقول وأما الثاني يرد عليه الشيخ السبحاني فلما عرفت من أن كتاب الضعفاء غير ما ألفه ابن الغضائري حول الأصول والمصنفات، وهو غير كتاب الممدوحين، فابن الغضائري أربعة كتب والذي انتلفا هما الكتاب الأول والثاني، وهو غير كتاب الممدوحين الذي ربما ينقل عنه العلامة كما عرفت، وتعمد الورثة إلى إهلاك الأولين، عفوا وتعمد الورثة إلى إهلاك الأولين لا يكون دليلا على إهلاك الآخرين الذين في الممدوحين والضعفاء. وهذا الكلام للشيخ السبحاني غريب. إذا نرجع إلى عبارة الشيخ الطوسي التي ذكرت في الصفحة السابقة، قال وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب، مو بس الكتابين وغيرهما من الكتب، كل كتب ابن الغضائري سلفت المفروض بحسب دعوة الشيخ الطوسي. نعم الشيخ الطوسي يتملص من هذه الدعوة ويقول ماذا؟ على ما حكى بعضهم، كأن الشيخ الطوسي مو جازم بهذا الأمر إنصافا يعني. لكن إذا بناخذ بهذه الدعوة، الدعوة تشمل الكتب الأربعة كلها، كل كتب ابن الغضائري تلفت المفروض بدعوى هذا البعض، أليس كذلك؟ فهذا الجواب من الشيخ السبحاني أيضا غير تامين. وأما الثالث فيكفي في الاعتذار من عدم اطلاع الشيخ على بقية كتب ابن الغضائري أن الشيخ كان رجلا عالما، يريد يقول الشيخ كان له مشاغل كثيرة ولم يكن له خلطة شديدة بابن الغضائري، الذي كان له خلطة شديدة هو الشيخ النجاشي، كانت شديد الخلطة بابن الغضائري، فيمكن أن يكون الشيخ النجاشي يطلع على كتاب ابن الغضائري لأنه لم تكن لديه مسؤوليات كثيرة وكان شديد الخلطة بابن الغضائري، بخلاف الشيخ الطوسي الذي كانت عليه مسؤوليات الطائفة، كان مرجع الطائفة في عصره. أقول سواء ثبت، لأنه هذا تم الآن الجواب الثالث بعد، نرد على الجواب الثالث، أقول سواء ثبت أن الشيخ الطوسي، أو نعلق مو نرد لأن نقبل إحنا الجواب الثالث، نقول سواء ثبت أن الشيخ الطوسي ألف الكتاب في زمن مرجعيته أم لم يؤلفه في زمن مرجعيته، يمكن حتى أن يؤلفه قبل زمن مرجعيته ولا يكون مطلعا على ماذا يعني، قبل أن يتحمل المسؤوليات الثقيلة والجسيمة، ولا يكون مطلعا على كتاب ابن الغضائري، هذا مو إشكال إنصافا، الإشكال الثالث مو تام في الأساس فلا نحتاج إلى رده. فالجواب الثالث تام، ما عندي مشكلة أنا مع الشيخ السبحاني، يعني من المحتمل أن الشيخ الطوسي سواء كان متحملا للمسؤوليات أم لم يكن متحملا للمسؤوليات الثقيلة، يمكن أن يكون شخص عادي لا يطلع على كتاب، ما المانع يعني، لا توجد ملازمة بين وجود كتاب وبين اطلاع شخص على هذا الكتاب. مو واضح انه كان شديد الخلطة بابن الغضائري، يعني الشيخ الطوسي مو مثل النجاشي، النجاشي يظهر منه شدة خلطة بابن الغضائري، واضح؟ اما الشيخ الطوسي نعم يعرف ابن الغضائري وكذا، لكن مو واضح شدة الخلطة بينهما. ادري انا زميلك، لازم اعرف ان انت مؤلف كتاب، فرضنا انا زميلك لازم اعرف انك مؤلف للكتاب، انا الان استاذكم ادرسكم، تعرفون انا مؤلف كتاب او ما مؤلف كتاب، ما الربط يعني، لا توجد ملازمة تامة، واضح؟ ما المانع ان يكون الشيخ لا يعرف ان ابن الغضائري كتاب يسمى كتاب الضعفاء او ما شابه ذلك، اقول الكلام هنيها تام في الوجه الثالث. خب انا ما بخلص المطلب، عندي مطلب المشكله مربوطه به، فأنا شوية بستعجل حتى أوصل إلى المطلب، لأن المطلب الأساس لأنه هو يلحظ هاي النظرية. الحين بيرد الحين ببدي على مرجع الطائفة السيد الخوي رحمة الله عليه، وما ذكره يضيف الشيخ سبحانه، وما ذكره صاحب معجم الرجال، معجم رجال الحديث دام ظله، كان ذاك الوقت حي، من قصور المقتضي وعدم ثبوت نسبة الكتاب إلى مؤلفه غير تام. سيد الخوي في معجم الرجال قال المقتضي قاصر، لم تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالمقتضي للاعتماد على الكتاب غير موجودين. واضح كلام سيد الخوي؟ يقول الشيخ سبحانه هذا الكلام غير تام. ليش؟ يقول لأن هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة، هاي القرائن التي ذكرناها تكفي في ثبوت النسبة، نسبة الكتاب لابن الغضائري، نفس تطابق ما نقله الشيخ الطوسي النجاشي مع ما هو الموجود هنا تكفي في ثبوت النسبة. فالشيخ سبحانه يجزم هنا بأن هذا الكتاب الموجود هو كتاب ابن الغضائري، وما ذكره السيد الخوي هذا ما الواحد ما عنده شغل. واضح؟ لأن هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة، ولولا الاعتماد عليها لو ما بنعتمد على أمثال هذه القرائن للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من طرق الرواية والإجازة. ما أكثر الكتب التي لم تصل إلينا بطريق الرواية والإجازة، يلزم من ذلك ردها. خب، انتهى الحين بيان الشيخ سبحانه عن كلام أو رده على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويجاب عنه. الظاهر الجواب أنا حاط نقاط طويلة، إذا عندكم مجال تتحملونها أو نأخرها إلى يوم السبت، يعني هو المشكلة مربوطة بالدرس اليوم، بنتأخر 7 دقائق، إذا عندكم مجال وإلا نؤخرها إلى يوم السبت. إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.